وللموت ليهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وتقبل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والثمانون بعد المئة في سلسلة دروس رياض السابقين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الحديث الرابع في باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والريحة وشيئا من الدلجة. رواه البخاري. وقد فسرنا في الدرس السابق والذي قبله معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، فعرفنا أبعاد اليسر الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وتبين لنا أن هذا الدين الذي شرف الله عز وجل به عباده هو فعلا دين يسر بالمعنى الذي شرحناه وبالدلائل التي أوضحناها. ثم شرحنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. قلنا هذه الجملة لها معنيان اثنان، كلاهما مراد، كل منهما مراد. المعنى الأول أن الإنسان إذا أراد من خلال إقباله على دين الله عز وجل وانصياعه لأوامر الله، إذا كان قصده أن ينهي حقوق الله المترتبة عليه وأن يبرئ ذمته تجاه الله عز وجل، فلا يبقى عليه من حق لله إذا كان هذا قصد المقبل على الطاعات والقربات، فإن هذا القصد سيجعله مغلوبا على أمره. ومهما بذل من جهد ومهما قدم من طاعات ومهما بذل من قدرات، فإن حقوق الله ستظل متراكمة عليه. فالغالب دائما هو حق الله وليس جهده الذي تريد من خلاله أن تفرض حقوق الله عنك. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يكون من أولي العزم فيما أمر الله عز وجل، فيباشر كل الأوامر التي أمره الله بها ويؤديها كأدق ما ينبغي أن يكون عليه الأداء، غير ناظر إلى طاقته وإلى قدرته وإلى ضعفه. إذا كان شأن الإنسان ذلك، فإن هذا الإنسان سيتراجع يوما ما عما عزم عليه، ولسوف يتراجع ويتراجع إلى أن
يلجأ إلى أقصى درجات الامتلاء بعد أن قيد نفسه بأقصى درجات الانبداء. ذلك هو شأن الإنسان وعجزه. والله يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا أراد الإنسان دائما أن يطمح إلى عزائم الأمور وأن لا يأخذ بالرخص التي شرعها الله عز وجل، وثبت على ذلك، فإن ضعفه سيتغلب عليه، ومن ثم فسيتراجع. هذا معنى كان لقوله عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين إلا غلبا، أو برواية أخرى: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأظن أننا قد فهمنا هذا المعنى من خلال درسنا الفارق، ولا داعي إلى الرجوع إليه بشيء من التكرار. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: تسددوا وقاربوا واعتصموا. الفاء هنا يسميها العرب فاء الفصيحة، تسددوا. وإنما يسمونها فاء الفصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدر قبلها، فكأن العبارة تحلل هكذا: إن الدين يسر، ولن يشاد دون أحد إلا غلبه. فإذا عرفتم ذلك، إذا تبين لكم ذلك، فسجدوا وقاربوا وأبشروا. هذا معنى قولنا أن الفاء فاء الفصيحة. والمعنى أن هذه الجملة هي التي بعدها تأتي ثمرة ونتيجة لما قرره رسول الله من قبل. لاحظوا، هذا الحديث الشريف ينقسم إلى شطرين: الشطر الأول إقدام، والشطر الثاني إنشاء. الشطر الأول إخبار إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا هو الإخبار. الشطر الثاني إنشاء أمر. الأمر دائما إذا جاء بعد الإخبار يكون ثمرة للإخبار، يكون ثمرة ونتيجة لهذا الخبر. يقول الأستاذ لطالبه: الفحص قريب تبذل جهدا. الفحص قريب إقبال، يبذل جهدا. إنشاء، هذا الإنشاء جاء نتيجة للخبر. والرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينتهي بنا إلى هذه التعليمات، لكن جعل لها تلك المقدمة: الإعلامية، الإخبارية، الدين المسلم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أعلمتم ذلك؟ وتبين لكم هذا المعنى؟ إذا تبين لنا هذا فطبق التعليمات التي أرسلكم إليها. ما هي؟ أولا سددوا. معنى سددوا؟ يقال: سدد فلان رميته، أي عندما أراد أن يرمي السهم إلى غرض. نعم، سدد رميته لكي لا تذهب رمية فائشة عن يمين الغرض أو يساره. فتسديد الرمية، كلمة سداد التسديد بالأصل تعني تسديد الرمية، أيا كان الشيء المرمي وأيا كان الغرض الذي رمي إليه. والمعنى إتقان هذه الرمية أن لا تضيع أبدا. ثم إن العرب استعملوا كلمة التسديد والسداد بإتقان العمل أيا كان. فلانا
من شأنه أنه يسدد عمله، يسدد ما يقوم به من جديد، أي أنه إذا قام بعمل ما أتقنه. وإذا عرفنا هذا تبين لنا المعنى الذي يكمن في هذه الكلمة النبوية الشريفة سددوا. إذا عرفتم هذا تبذلوا جهدا في إتقان العمل من حيث الكيف، ولا تبذلوا جهدكم في إكثار العمل من حيث الكم، فإن ذلك يرهقكم، وليس ذلك مما يطالبكم الله عز وجل به، والإرهاق يوصلكم إلى نفوذ المسيح. لكن خيرا من الإكثار الكمي الإتقان الكيفي، وهذا الإتقان الكيفي للطاعة ماذا يسميه رسول الله؟ السداد. سددوا خيرا من أن تصلي في اليوم والليلة 100 ركعة، أن تصلي طبعا بعد الفرائض ركعتان، لكن على أن تكون هاتان ركعتان كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصمان بالصدق بالدقة بالتقويم والإقامة، كما يقف الله عز وجل دائما الصلاة عندما يأمر بها أقيم الصلاة. لم تجد في القرآن ولا مرة واحدة أمرا بأداء الصلاة، لكنه دائما يأمر بإقامة الصلاة. فأما البيان الإلهي لا يريد من إنسان أن يتصور أن مؤمن بالله مستسلما لدين الله لا يصلي، هذا لا يتصور حتى ليوجه أمرا بأداء الصلاة. لكن يتصور من الإنسان المؤمن المسلم إذا أدى الصلاة أن يؤديها بدون إتقان، أن يؤديها بدون دقة وسداد كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن كان الإنسان المؤمن بحاجة إلى توجيه في أمر صلاته فإنه قد يحتاج إلى أن يوجه إلى إتقان الصلاة التي لا شك أنه سيصليها. ولذلك لا تجدون في القرآن أمرا لإنسان مسلم بأن يصلي، كأن بيان الله يقول وهل يوجد مؤمنا آمن بالله واستسلم ثيابه من عبودية لله ثم لا يتوجه إلى هذا الإله بسلام، أنا يتناقض مع إيمانه. لكن المؤمن قد يقصر فتكون صلاته غير متقنة، ولذلك يوجهنا رسول الله بدلا من أن نتعب أنفسنا في إكثار الكم في أي طاعة في أي قربة، يوجهنا إلى أن نبذل جهدنا للإتقان الكلفي. ومن ثم نعود فنقول ركعتان تؤديهما من النافلة تؤديهما بخشوع وإقبال على الله عز وجل ودقة في القراءة وإتقان في أداء الأركان خيرا من 100 ركعة تصليها على عجل وليس لك من حظ في هذه الصلاة إلا حركة الأعداء. والأساس في هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود خيرا من أن تمسك القرآن فتقرأه وتسمع في القراءة وكأنك تسابق الزمن من أجل أن تختم في كل 3 أيام ربما
الختمة من كتاب الله عز وجل، وكنت تسرد الألفاظ سردا ولعل الكلمات لا تخرج من مخارجها، ولعل المعاني تتوارد على لسانك دون أن يدخل شيء من أشعتها في عقلك. خيرا من هذا أن تقرأ في اليوم عدد يسير من الصحائف، حجبا جزءا نصف جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن بتدبر بتأمل تشعر نفسك أن الله عز وجل يناجيك، فأنت نجيه ومناجيه بآن واحد، كما كان يقول والد محمد إقبال لإقبال، كان يطل عليه بين الحين والآخر وهو جالس في غرفته، فكان يرى ابنه مقبولا على كتاب الله يقرأ، كان يقول له يا بني إن أنت جلست إلى كتاب الله وبدأت تقرأ فدع في قيامك أن الله يخاطبك، وأنك تسري من خلال نطقك بهذا الكلام إلى كتاب الله عز وجل لك، تشعر عندئذ بلذة ما تقرأ، وتشعر عندئذ بصلة بينك وبين صاحب هذا الكلام. لا، هذا هو السبب. خيرا من أن تبذل جهدا جيدا في الإكثار من التلاوة وإتعاب لسانك بالاستعجال في التلاوة وأنت لم تفقد معنى ولم تتدبر دلالته، خيرا من هذا أن تقرأ معشار ذلك أقل من هذا، ولكن بتدبر وتأمل. خير لك من أن تفتن نفسك عن متعة الدنيا، عما لذ من الطعام والشراب، بحجة أنك تتقرب بهذا الجهد إلى الله عز وجل. خيرا لك من هذا الجهد الكمي أن تقبل إلى متعة الطعام والشراب والطيبات التي أخرجها الله لك، ولكن على أن لا تمد يدا إلا إلى الحلال منه، وأن لا تضع في فمك إلا اللقمة الطيبة بالمعنى الشرعي الأول، والمعنى بكلمة طيب في كتاب الله عز وجل في أكثر ما ترد فيه هذه الكلمة المال الذي يأتيك من كله، لا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من حلال ما كسبتم. ليس المهم أن تفتن نفسك من لذيذ طعام أو شراب، وأن تبذل جهدا جهيدا في هذا السبب، وأن تعد ذلك هو الجهد فالدين يسر كما قال المستطاع، لكن ابذل جهدا بدلا عن هذا في السداد الذي امرك به رسول الله. عندما تخرج الى السوق لتجمع المال اجعل من نفسك رقيبا واي رقيب على اللقمة التي تدخلها في اهلك واولادك، اجعل من نفسك رقيبا واي رقيب على الدرهم الذي تضعه وتجمعه الى امثاله في جيبك. نعم، اجعل همك في الكيس واتقانه لا في الفم والاكثار منه. هذا هو السبب فيما يتعلق بامر المال ومتاع الدنيا ونحو ذلك. خيرا لك اذا دخلت دارك، خير لك من ان تذهب طولا إلى غرفتك الخاصة فتغلق الباب على نفسك وتعتكف في دارك في غرفتك من تلك الدار متعبدا مصليا متبتلا وقد حرمت آلك من الاستئناس بك وحرمت أولادك من الاجتماع من حولك بزعم أنك تريد أن تقلو إلى ربك وأن لا تقطعن مع أهلك مجلس لهو أو مجلس يحجبك عن الله خير لك من هذا الاعتكاف الذي تبذل فيه جهدا جهيدا خير لك من هذا أن تجلس مع أهلك وأولادك ولكن تسدد هذه الجلسة اتقاء مرضات ربك تسدد هذه الجلسة مع زوجك وأولادك تجعلها تماما كالسام الذي يسدد إلى غرض علم هو خلاصته أنك تجلس مع زوجك نعم تلاقيها تؤنسها تؤمن إلى أولادك تؤنسهم تعطيهم من ذاتك وأنسك ما استطعت أن تعطي نعم ولكن تجعل ذلك خطة تستنزل بها مرضاة الله عز وجل عنك نعم هذا مظهره يعني له وممارسة لشيء من حدود النفس وأي حظ من حدود النفس أجلى وأوضح من أن يجلس الرجل مع زوجه وأولاده ويتمتع في جلسة دنيوية من المرح والفكاهة ونحو ذلك نعم لكن إن سددت هذه الجلسة إلى ما يرضي الله تحولت إلى طاعة وعبادة وإن نسيت الله عز وجل وابتغيت من ذلك حظ نفسك العمل هو هو لكن قطعت رتبك بهذا العمل عن الله سبحانه قطعت رتبك عن نفسك ولم تنل أجرا على هذا المهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أنك دائما إذا أردت أن تقارب بين عمل يحوزك إلى جهد في بذل مزيد من الكم وعمل آخر من جنسه يحوزك إلى مزيد من الجهد لكن في سبيل الإتقان لكيفيته دائما القاعدة التي يعرفك بها رسول الله ما هي وجه جهدك إلى إتقان الكيف ولا عليك من الكم نعم من الليل بطولك ولكن اجعل اول الليل اقبالا على الله واخره عندما تستيقظ اقبالا على الله يغفر لك الله ما بينهما من غفله وريقان لا تقبل على اهلك من هذا القصد ثم تختم ليلتك بشيء من ذكر الله دقائق ما أكثر إذا جلست في فراشك فليس ما كان يتلوه رسول الله كان يقرأ سورة الملك ثم كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وينكف على يديه ثم يمسح بيديه أطراف جسده ثم يتجه على جنبه الأيمن قائلا اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وطوقت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم إن أمسكت ريحي فارحمها وإن أرسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك ربي وضعت ذنبي وبك ارفعه دقائق لا يؤخذ منك هذا الذكر اكثر من ذكر دقائق
ثم تسلم نفسك للعقاب العميق وتمتع نفسك بحبها. يكتب الله لك هذا الرقاب عبادك. فإذا استيقظ ابدأ صباحك بمثل ما ختمت به مساءك. نعم، وقل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. أنت لم تحي الليل الآن، ولم تؤرق لا العين ولا النفس، ولم تجر نفسك جرا فيما لا قبل لك به، بل أخذت حظك تماما تماما، لكنك أكلت الكيس، لكنك صدقت الرمل، ختمت ليلك بذكر الله، وأقبلت مع الصباح المشرق على ذكر الله، وجعلت متعتك مع أهلك وأولادك في سبيل مرضاته الله سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا في باب كثرة فرق الخير الموصلة إلى مرضاة الله، تحدثنا عن كثير من هذا المعنى، أن البسمة عندما تكتبها لأهلك وزوجك وأولادك يكتبها الله لك صدقة. اللقمة تضعها في امرأتك يكتبها الله لك صدقة. إدخال سرور في قلب كثير من عباد الله يكتبه الله سبحانه وتعالى لك صدقة. جبر الخواطر الكثيرة قربة وأي قربة إلى الله. ماذا يعيدك هذا الأمر؟ إذا رأيت إنسانا قد جللت الكآبة نفسه ودخل الأسى في فؤاده لأمر ما، واستطعت أن تجدد حزنه هذا بكلمة طيبة أو بخدمة تستطيع أن تؤديها له، فانجابت راشية هذا الكرب عنه، وسمعت أنت البسمة التي لم يكن يستطيع أن يرسمها على فمه، فاعلم أنك بهذا العمل الذي قمت صادقت أولئك المتعبدين في مغاراتهم وفي مفازاتهم وفي خلواتهم وسبقتهم. كل هذا تفسيرا لهذا الكلام النبوي العظيم. سب أن اجعلوا همكم في أن تجعلوا القصد وجه الله، وأن تجعلوا الهدف مرضاة الله، وأن تلحصوا آمالكم، ولا تجعلوا للشيطان في ذلك حظا، ولا تجعلوا لأنفسكم في ذلك غرضا، وليكن بعد ذلك العمل قليلا، وليكن العمل بعد ذلك يسيرا، لا إشكال أبدا. أنت بهذا توفر لنفسك أمرين عظيمين جدا. أولا لم ترهق نفسك، وفرت لنفسك الراحة، ولم تحمل نفسك مشقة سهر، ولم تفتن نفسك عن حد، ولا تنك عن شهوة، تعطي نفسك ما تشتهي. هذا هو الشيء الأول الذي توفره لنفسك. الشيء الثاني أنك بهذا الخط الذي علمك اياه رسول الله انك تحقق لنفسك قدرا كبيرا من هدى الله عز وجل دون ان تبذل ذلك الجهد العظيم. ايتان من كتاب الله فاقرئهما تربيهما وانت تتملى من المعنى الكامل فيهما خيرا لك من ختمه كامله دون ادراك ولا وعي. ولعلكم تلاحظون كثيرا من الناس همها ان يسجلوا على الله اعدادا من الختم. ختمت في هذا الاسبوع ختمتين ثلاث ختمات يقولها لصاحبه. نعم وهكذا قراءه القران قطعا لها خير، سواء تعطى الانسان بقراءه الا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ايهما افضل وأكثر إيصالا لك إلى مرضاة الله؟ أن تنفر لنفسك هذا الجزء وتقرأ أقل من ذلك مما تقدر عليه. وكل واحد منا له مقياسه بالنسبة لطاقته أولا وبالنسبة لوقته وفراغه ثانيا. إن كنت تستطيع أن تقرأ اليوم جزءا فجيد، بأي حدث تقف عند حدود الطاقة، ولكن عوض عما فاتك من جهد إتقان السياسة، قراءة الآيات قراءة صحيحة، وأن يكون وعيك يعني ماشيا مع لسانك، وعيك صديقا لإنسانك في هذا الأمر. هذا معنى قول الله عز وجل تسددي وقاربي. معنى وقاربي أي دعني الكمال مثل أعينكم، لأني وجدت تقف عند الحدود التي استطعتم ان تصلوا اليها لانكم قاربتم على كل. هذا معنى قارب، اي لا يكن همكم الوصول الى الكمال حتما، دعوا الكمال غرضا واقفوا في منتصف الطريق، ثلاثه ارباع الطريق، ثلثي الطريق، حيث شعرتم بالتعب، حيث شعرتم بالملل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وأبشر، لعل من الخير أن أقف عند كلمة وأبشر، وفي الدقائق الباقية أزيد عن سؤال سألنيه في الأسبوع الماضي وربما من قبله أو بعض الأخوة، ولم أزيد مادة للإجابة بعد. يسألني هؤلاء الأخوة عن قصة هذا الرجل الذي ألف روايته أو كتابه التي تسمى آيات سلطانية. حقيقة أنا كنت طول البارحة مساء لا أعلم بماذا أجيب، فأنا أسمع من الإذاعات ما تسمعون أن هذا الكتاب يتضمن إساءة بالغة بالإسلام. لكن ما هي هذه الإساءة؟ ماذا قال؟ وما هي درجتها؟ تكفر تكفر. ما كنت أعلم شيئا حقيقيا في هذا السبب، لذلك كنت أتحدث إلى أن جاءني أخ البارحة يعمل جل وقته في أوروبا وأنحاء من أمريكا، وجاءني بخلاصة هذا الكتاب. هذا الكتاب في الواقع أيها الأخوة، أحمد الله عز وجل أن كاتبه لم يحاول ولم يفكر، وإن فكر طبعا لا يستطيع أن يحطم شيئا من حقائق الدين من نافذة علمية إطلاقا، وما خطر في باله هذا، ولكنه فعل أكثر من ذلك عندما سلك طريقا اخر وهو طريقه الشك، طريقه الاتباع في الكلام. فالف روايه عندها نسيج خيال، تخيل ان جبريل يخاطبه وانه يخبره وانه يكلمه عن رسول الله ويعرفه بكثير من شانه. بناء على هذا الخيال عبر عما تكله نفسه من احقاد ويبدو الرجل المريض بها. نعم، نسب الى رسول الله انه ادخل في القران ما ليس من القران بناء على خياله، نسب الى الرسول انه كان يبيح لنفسه ما يحرم على غيره، فينهاهم عن أكل كثير من الحيوانات المستقذرة ثم إنه يأكلها. طبعا هذا الكلام لا يكونه من منطلق علمي حتى يرد عليه، خيال. هكذا حمل إليه وهكذا قال له رئيس الملائكة جبريل. نعم، حمل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء. وقال هذا النقاط على الفرس. قيل اليه ان رسول الله كانت نسائه كذلك. نعم. قال لما انطلق بباب روائي هذا الشيء اللي كنت انتظر ان اعلم ما هي الاساءه التي اساء بها الى دين الله، ما هي تعليقي وتعقيدي. اولا هذا الكلام اكثر بكثير 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 من ان يجعل مسلما يفكر ان الاسلام قد اصابه دينا ما في ركن من اركانه او في حقيقه من حقائقه او في مثقال ذره من ادائه اطلاقا، لا يعني يدخلن هذا الوهم في ذلك اطلاقا. لان الرجل السكران ايها الاخوه هذيانه لا يمت الى الحقيقه بشيء ولا يغير منها شيء. الرجل الذي يقف في الشارع فيشتك الناس ما في حافل يجابه شتمه بمحاضرة علمية يرد بها عليه، يعني إذا واحد شتم آخر يشتمه مطبعا في عاقل يجي بيقول له لا مع الرد بقى وبيرسل له محاضرة تمام رنان رد علمي. التفاهة عندئذ تكون ممن حاول أن يغطي الشتيمة بمحاضرة علمية. كنت أظن أي قيل أن الرجل يريد من منظور علمي أن يكد دينه ويعتصر عقله ليقول مثلا القرآن ليس كلام الله هو كلام محمد مثلا ودليل كذا وكذا. عندئذ لكن هذه الشبهة نضعها في ميزان العلم لما عنده. كنت أتصور أنه ربما يريد أن يقول أن محمدا ليس رسول وأن دائرة الوحي هي في الحقيقة كذا وكذا وكذا. المسألة تشكل شبهة وعندئذ يرد عليها من منظور علمي. وهذا يعني الذي جعلني اتصور ان الرجل يتكلم كلاما علميا وازداد يقيني بان الامر كذلك عندما سمعت التعليق الذي نقلته اذاعه اجنبيه لنجيب محفوظ الذي لم تنتهي النشره بدماغه بعد من الجائزه التي نالها. نعم. ولا ادري ما علاقه نجيب محفوظ بهذا الامر الديني حتى يسال ماذا قال. قال فليس منه. قال الفكر يرد الفكر والكلام العلمي يرد الفكر. كلام جميل. اذا هذا الرجل قال كلاما علميا وقال كلاما فكريا. والله كلام نجيب محفوظ صحيح. لكن عندما اطلعت على هذه الروايه بالامس عدت فلم اعجبني كلام هذا الرجل وانما عجبت اكثر من كلام هذا التافه نجيب محفوظ. كيف اغطي شتيمه مقذعه لو راها سفيها في الارض لما تنازل ان يلتقطها. كيف ارد هذه الشتيمه بالفكر؟ وهل رأيت مجنونا خرج للسيل من البيمارستان يقف أمام إنسان سكران يشتم يشتم وأنتم تعلمون معنى الشتم أبيك كذا وأنت كذا مثلا. هل رأيت هذا المجنون يقف بأناس ويؤلف رسالة علمية في الرد على هذه الشتيمة؟ طبعا هذا غير معقول. الكلام الفكري ايا كان يحترم ويرد عليه بفكره. ولكن اذا آل الحديث الى شتم وسب فالمعالجه عندئذ تختلف. ماذا نقول؟ نقول هذا الانسان ارتد طبعا ارتد واحكام المرتدين تنطبق عليه. لكن كل احكام المرتدين تنطبق عليه واحكام المرتدين معروفه لا اريد ان اقولها ولعلكم سمعتم كثيرا. مثل الشيء العمل الذي يريد ان اقوله. الرجل موجود في ايرب وفي بريطانيا يطبق على هذا الرجل قانون الانسان. ارايت لو ان هذا الانسان او غيره وجه هذا الصب الى رئيسة وزراء بريطانيا، كيف كان موقف الحكومة البريطانية منه؟ كان يحاكم، أليس كذلك؟ قانون بريطانيا معروف، كان يقاضى. لو أن سلمان رشدي وجه هذه التهمة إلى كبشة واعتبرها منه، لماذا كان استعانة بريطانيا القديمة؟ قانون، وكان قانون، هذا القانون يقضي لأنه قاضى. أي إنسان يسيء إلى إنسان آخر في سمعته في عرضه بأي إساءة، وهذا في الواقع أعده من رقاص المشترك بين قوانين الأرض والسماء في شرط كرامة الإنسان، في حفظ العدالة أيا كانت هذه العدالة. إنسان أساء إلى آخر، والإنسان كريما أيا كان، سواء كان من الأحياء أو الأموات، أيا كان، فضلا عن أن يكون نبيا، إذا ينبغي أن يقاضى، ينبغي أن يحاكم. فكيف إذا كان الإنسان الذي شتم هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعليم. لكن أعود فأختم كلامي أيها الإخوة بأن أقول لكم، المسألة لا تحتاج إلى دليل ولا إلى إثارة جدال، وإن كان لابد لسلف الإسلام أن يرتفع بمثل هذا المعنى الذي أقول، لأنه والله الذي لا إله إلا هو لم يدور هذا الإنسان ولم تدور روايته ولا آلاف رواية من أمثال روايته ولا ملايين الشتائم من مسترى شتمته لم يدور ذلك بجرع الإسلام صلوى نفير أبدا. لو كان الإسلام أيها الإخوة دينا اخترعته أمة وأبدعه رجال من الأرض اختلق منه أنابيب طويلة، ولكنتم اليوم تقرؤون تاريخه البائس كما يقرأ ويدرس اليوم تاريخ جسيان امبراطور قانون جسيان أمثاله، لكن لأن كثير من الإساءات من الشتائم ووراء ذلك خلفيات من الأموال والطاقات في كل الأشقاء وفي كل البلاد هجرة ودودية، ولكن لأن هذا الدين نزله خالقه من السماء وشرف به عباده ولم ينبع من الأرض، كل تلك البيوت ذهبت أدراجها. نعم والله يتم نوره وليس من الكافرين. رسول الله يقول ابشروا، ولكلمة ابشروا اضعاف زمنية كاشياخها ان شاء الله، اضعاف زمنية غريبة وابعاد مكونية عجيبة. ابشروا كلام له عمق وبعدا ارجو ان اوثق لبيانه وشرحه. ما الداعي؟ ما الداعي لان اقيم الدنيا واقعدها في امر كان؟ هذا اول انسان، اول انسان تفاهات كثيره مرت بمعبر التاريخ قبل اليوم ولا تزال تمر. فان كنا نريد ان نقف امام كل تفاهه لنجعل منها قضيه فنحن في الواقع نكرم كثيرا في التفاهه. ورحم الله الشاعر الذي يقول: او كلما قم الذباب رددته ان الذباب اذا علي كريم. نحن نستبشر بان دين الله بخير، وهو بخيرا سيقرب بريطانيا واوروبا كما هو بخيرا فوق كل شبر من ارض الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف وجاهل ذلك من جهل. والله يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. هذه الكلمه تكفي. الحمد لله.